الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الصفة الرابعة من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى كانت القدرة، الثانية العلم، الثالثة الحياة، الرابعة الإرادة. الله عز وجل من صفاته أنه مريد. ها هنا نطرح سؤالين في بحث الإرادة، نطرح سؤالين. السؤال الأول: ماذا، ما هو الدليل على أن الله عز وجل مريد؟ أكرر السؤال الأول: ما هو الدليل على أن الله عز وجل مريد؟ السؤال الثاني: ما هو المقصود من الإرادة؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، أي ما هو الدليل على أن الله سبحانه مريد، ذكر قدس سره لذلك دليلين. الدليل الأول أن يقال: إن الله عز وجل أوجد بعض الممكنات ولم يوجد البعض الآخر من الممكنات، أوجدنا نحن ولم يوجد غيرنا. ما هو السبب في هذا التخصيص؟ تخصيصنا بالإيجاد دون غيرنا. ليس السبب إلا الإرادة، أرادنا طبيعي المصلحة، ولم يرد غيرنا. فإذن نستنتج أن الله عز وجل مريد، ولأجل الإرادة أوجدنا دون غيرنا. ولرب قائل منكم يقول: السبب في إيجادنا دون غيرنا هو القدرة، لأجل أنه قادر أوجدنا ولم يوجد غيرنا. وجوابه أن يقال أولا القدرة شأنها الإيجاد، إيجاد الأشياء وليس شأنها تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون البعض الآخر. الذي يصلح أن يكون مخصص هو الإرادة، أما القدرة القدرة ليس شأنها تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون البعض الآخر. القدرة شأنها الإيجاد، شأنها العلي. وثانيا القدرة نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة، فالله عز وجل كما هو قادر على إيجادنا قادر على إيجاد غيرنا. وما دامت القدرة نسبتها واحدة إلى الجميع فلا وجه لتخصيص، فلا وجه لأن تكون القدرة هي السبب لتخصيص بعض الممكنات بالوجود دون البعض الآخر. إذن القدرة ليست هي السبب للتخصيص. عليكم السلام ورحمة الله. ولعلك تقول ثانية تقول شيخنا فلنقل السبب المخصص فلنقل عليكم السلام ورحمة الله فلنقل السبب المخصص بلي عليكم السلام لإيجاد بعض الممكنات دون البعض. السبب المخصص فلنقل العلم، علمه عز وجل هو السبب لتخصيص هذا بالوجود دون ذاك. جوابه العلم شأنه شأن الكاشفية، يكشف، لا أنه يصير سبب لإيقاع هذا دون ذا، يكشف عن الواقع، لا أنه سبب لإيقاع لوقوع الواقع. انتهى الدليل الأول، أفهرسه من جديد. الدليل الأول على أن الله مريد، أن الله أوجد بعض الممكنات دون بعض. لماذا هذا التخصيص؟ ليس التخصيص لأجل أن الله قادر. لماذا؟ لأن القدرة دورها دور شأنها شأن الإيجاد لا شأن تخصيص. وثانيا القدرة نسبتها إلى الجميع نسبة واحدة، فلا يصلح أن تكون هي المخصص، وليس المخصص أيضا العلم، لأن دور العلم دور الكاشف، كاشف عن الواقع، لا أنه سبب لوقوع الواقع. إذن ليس المخصص إلا الإرادة وهو المطلوب. هذا الدليل الأول انتهى. الدليل الثاني على أن الله مريد، هذا الدليل الثاني من حيث الروح الحقيقة الجوهر يرجع إلى الدليل الأول مع اختلاف قليل. بلي مولانا بلي، ما أدري في الألفاظ في الكذا، فلاحظ أنت وشوف شلون الدليل الثاني على أن الله مريد أن يقال إن الله أوجدني، أنا الذي أتكلم معك أو سمعتك الذي تسمع، أوجدني في هذا الزمان ولم يوجدني قبل ألف سنة في زمان الشيخ الطوسي، ولم يوجدني بعد ذلك من الأزمنة الآتية. لماذا هذا؟ لماذا خصصني بالإيجاد في هذا الزمان دون الزمان السابق ودون الزمان اللاحق؟ هذا لابد يحتاج إلى مخصص. إيجادي في هذا الزمان لا في زمان الشيخ الطوسي ولا في زمان الأئمة صلوات الله عليهم، لو كنا موجودين في زمان الأئمة كان أحسن يوم أحسن، ما أدري أحسن يوم أحسن، ما أدري، ما معلوم، لعله مو أحسن. على أي حال إيجادنا في هذا الزمان دون ذاك الزمان يحتاج إلى مخصص. ما هو المخصص؟ ليس هو إلا الإرادة. إذا ثبت الله مريد انتهى الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني كما قلت من حيث الروح تقريبا بالي، أي روحهما واحدة وإن كان طريقة شبك هذه الروح الواحدة تختلف في الدليل الأول عنه في الدليل على أي حال. لا والله يرسل هذا الحكي ما نشغل به. إذن ذكرنا دليلين على أن الله مريد، وبهذا نكون قد فرغنا عن السؤال الأول. السؤال الأول ماذا كان؟ ما الدليل على أن الله مريد؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني ماذا كان؟ ما هو المقصود من الإرادة؟ مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، العلامة رضوان الله عليه في منهجة البحث لم يمنهجه بهذا الشيء كما سوف نرى. العلامة رضوان الله عليه تعرض إلى الجواب عن السؤال الأول الثاني. تعرض العلامة، لا الطوسي، لا العلامة، إلى جواب السؤال الثاني أولا، فذكر قسما من الجواب، ثم ذكر الجواب عن السؤال الأول، ثم عاد ثانية إلى الجواب عن السؤال الثاني. يعني جواب السؤال الثالث جعله وسط، وسط بين من وسط في نصف الجواب عن السؤال الثاني. فجواب السؤال الثاني بل فصل بين قسمه بذكر الجواب عن السؤال الأول. هذا صحيح بنظرك الشريف؟ مناسب؟ مو مناسب. إنسان يكون يفرغ من الجواب عن السؤال الأول ثم الثاني، أو يفرغ عن الثاني ثم الأول. أما في أحشاء جواب عن السؤال الثاني تذكر الجواب عن السؤال الأول، هذا ليس بصحيح يا أخي. العلامة هكذا فعل، وإلا الطوسي لا 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 لا، حاشا نصير الدين الطوسي، لا يا أخي، نصير الدين الطوسي في المتن أول تعرض إلى الجواب عن السؤال الأول ثم تعرض إلى الجواب عن السؤال الثاني. لا رجال زين، الطوسي رضوان الله عليه منهجته جيدة، لكن العلامة ما أدري شلون صار، بس أنت لاحظ وشو شلون بعد. على أي حال في الجواب عن السؤال الثاني مجموع الآراء الذي راح ننقلها سبعة آراء، ليصير عندك تشويش، في المقصود من الإرادة. سوف أنقل لك سبعة آراء. الرأي الأول لأبي الحسين البصري، يقول الإرادة طبيعي يا إخوان، قبل ما أذكر هذه الأقوال السبعة أنبهكم على شيء واضح. الإرادة فينا نحن العباد، نحن الممكنات، ما هو معناها؟ أريد ولا أريد، شنو معنى؟ يفسروها الجماعة بعضهم، ما أدري صحيح مو صحيح. الشوق الأكيد القوي بدرجة يحرك عضلات اليد أو اللسان فأصدر الأمر، أو اليد فأتناول الماء، أو الرجل فأسير إلى الدرس. هذا الشوق الشديد هو عبارة أخرى عن الإرادة. هذا المعنى يا أخي للإرادة مستحيل في حق الله عز وجل، هذا المعنى من لوازم الممكنات. ولذلك احتجنا إلى تفسير جديد للإرادة في حقه عز وجل، والأقوال كما قلت سبعة الذي ينقلها الآن العلامة. القول الأول للبصري يقول إرادة الله عبارة عن العلم، العلم بالمصلحة، الداعية إلى فعل المكلف. مثلا الله يعلم هناك مصلحة في الصلاة التي يأتي بها الناس، يعلم وجود مصلحة تدعو إلى الصلاة، إلى طلب الصلاة. هذا العلم بالمصلحة عبارة أخرى عن الإرادة. وذكر لها البصري اسما آخر، وذكر لها البصري اسما اسم آخر سماها بالداعي. فلون نقول الإرادة العلم بالمصلحة الداعية لطلب الفعل، لو تقول نفس الداعي هو سماها داعي. المصلحة عبارة عن الداعي، أو تقول عبارة عن العلم بالمصلحة الداعية لا فعل المكلف. هذا التفسير الأول للإرادة. التفسير الثاني للإرادة للنجار. من هو النجار؟ ما لك شغل النجار. قال الإرادة مع في إرادة الله معناها أنه ليس بمغلوب في أمره ولا مكره، ليس بمغلوب ولا مكره، يعني فسرها بتفسير سلبي. المعنى الثالث للكعبي، أبو القاسم الكعبي الذي قرينا اسمه، وين هذا الكعبي؟ ها؟ بالمعالم هي عارفين. قال إرادة الله عز وجل معناها، إرادة الله في أفعال نفسه عبارة عن العلم بفعل نفسه. وفي أفعالنا الإرادة عبارة عن أمره بأفعالنا. المعنى الرابع للأشعرية والحنابلة والجبائيين او الجبائيين، ما ادري شلون يقرؤ، تجديد او تخفيف، ظاهر التجديد، ان الارادة صفة اخرى غير العلم. وغير القدرة. وهي صفة زائدة على الذات. الاشعرية بعد اشعرية تدري بعد. جميع صفات عز وجل يجعلوها زائدة على زائدة على الذات، يعني ليست عن الذات. بل شيء آخر غير الذات. كما هو الحال في حقنا، علمنا غير ذاتنا. على أي حال فقالوا بأنه ماذا؟ علمه عز وجل ليس عين العفو، إرادته ليست عين ذاته بل زائدة على ذاته. فما هي؟ قالوا صفة غير العلم والقدرة. أما ما هي تلك الصفة بعد سكتوا، إذا لم يبينوا شيئا. فقط قالوا زائد هي على الذات وليست بني. هي العلم ولا هي القدرة. هذه أربعة ما أقوال في من في الإرادة ذكرها العلامة. وبعد ما فرغ منها ذكر الجواب على السؤال كمل شغوله الأول، ثم انتقل إلى ذكر بقية الأقوال. القول الخامس من الأقوال في معنى الإرادة بريء. القول الخامس في معنى الإرادة أن الإرادة شيء حادث لا في محل. أما ما هي معناها لم يبينوا. هذا الرأي لأبي علي وأبي هاشم. وهذا من الآراء غير المعقولة غير المتصور، لأنه كيف هو حادث لكن من دون محل؟ شلون يصير شيء يحدث لا في محل؟ هذا كيف يتصور؟ على أي حال، والرأي السادس قالوا الإرادة وهو للكرامين، الإرادة شيء حادث في ذاته عز وجل. يعني الله صار محل علما للحوادث. هذا كم رأي الآن انقلنا لحد الآن؟ ستة. أنا قلت سبعة اشتباه، ستة آراء. الطوسي أي رأي من ذن الآراء يختارهن الستة؟ يختار الرأي الأول. الطوسي يختار الرأي الأول، يعني يقول بأن الإرادة يدعي وهي عين الذات، لا أنها شيء زائد على الذات خلافا للأشاعرة. قالوا الإرادة شيء زائد على الذات ليس عين الذات، وقالوا هي قديمة، أمر قديم زائد على الذات. أما الطوسي يقول الإرادة هي الداعي وهي عين الذات. ما هو الدليل على ذلك أيها الطوسي؟ يستدل على أن الإرادة هي الداعي وهي عين الذات. يقول لو لم تكن الإرادة عين الذات بل كانت غير الذات فهي إما قديمة أو حادثة. إذا قديم يلزم تعدد القدماء وهو باطل، إذا حادث يلزم التسلسل، لأنه يقال لماذا الله أحدث الإرادة في هذا الوقت دون غيره؟ إذا حادث لماذا أحدثها في هذا الوقت دون غيره من الأوقات؟ فلا بد المخصص إرادة أخرى. وننتقل للإرادة الأخرى، نقول هذه الإرادة الأخرى إذا كانت حادثة فلماذا حدثت في هذا الزمان دون غيره؟ أيضا نحتاج إلى مخصص، إلى إرادة ثالثة، وهكذا يلزم التخصص. انتهى كلامه قدس سره. وبهذا فرغنا، يبقى لنا التطبيق. بس قبل ما نطبق أعلق على هذا الدليل ثم أفهرس المطلب من جديد. تعليقنا هذا، أن هذا الدليل الذي ذكره الطوسي، الذي مضمونه شنو كان هذا الدليل؟ أكرر، مضمونه ماذا كان هذا الدليل؟ إذا الإرادة قديمة يلزم تعدد القدماء، إذا حادثة تحتاج إلى مخصص، إلى إرادة أخرى فيلزم التسلسل. لا بس وإن لم يتعرض له لكن لا بس. نشوف السشن. هذا الدليل أقول يرد عليه أن هذا الدليل أقصى ما يثبت أن إرادة الله عين الذات وليست غير الذات، أما أن الإرادة هي الداعي هذا التفسير الأول، وليست الإرادة هي عبارة عن بقية المعاني الأخرى، هذا الدليل لا يوجد. أكرر التعليق الذي أذكره، أقول هذا التعليق أقصى ما يثبت أن الإرادة عين الذات ليست زائدة عن الذات، لكن لا يثبت أنه أن الإرادة هي الداعي فقط لا غير الداعي، ولعله غير الداعي شكوا بها وعين الذات. ما يلزم هذه المحاذير على أي حال، مع أن هذا الدليل الذي ذكره الطوسي كما سوف نقرأ جاء به كدليل، طرحه كدليل على أن معنى الإرادة هو الداعي لا غير الداعي. أفهرس المطلب من جديد حتى أطبق العبارة. قلنا نطرح سؤالين، ما هو معنى، ما هو الدليل على الإرادة، وما هو معنى الإرادة؟ أما الدليل على الإرادة دليلان، الدليل الأول الله أوجد بعض الموجودات دون البعض الآخر، نحتاج إلى مخصص، ليس المخصص إلا الإرادة وليس هو القدرة، لأن القدرة شأنها الإيجاد دون التخصيص، مضافا إلى أن القدرة نسبتها إلى جميع الموجودات نسبة واحدة. الدليل الثاني نقول بأن الله عز وجل أوجدني في هذا الزمان دون غير هذا الزمان، تخصيصي بالإيجاد في هذا الزمان دون غيره من الأزمنة لابد أن يكون لمخصص، وليس المخصص هو إلا الإرادة. أما القدرة قبل قليل قلنا لا، وأما العلم هذا نسيته، قلنا شأنه شأن الكاشف لا شأن التخصيص والإيجاد. ثم انتقلنا إلى السؤال الثاني، السؤال الثاني ذكرنا له ستة أجوبة. الجواب الأول أن نقول معنى الإرادة عبارة عن العلم بالمصلحة في فعل المكلف الداعي إلى طلب فعل المكلف، وسماها أبو الحسين البسطي بالداعي، وهذا الرأي اختاره الطوسي. الثاني الرأي الثاني للنجار، قال بأن الإرادة معناها أنه غير مغلوب ولا مكره. الثالث للكعبي، قال بأن الإرادة في أفعاله عز وجل عبارة عن علمه بأفعاله، وفي أفعالنا عبارة عن أمره. والرأي الرابع للأشعرية والجبائيين والحنابلة قالوا بأن الإرادة صفة زائدة على الذات وهي غير العلم وغير القدرة. والرأي الخامس قالوا بأن الإرادة أمر حادث لا في محل. والسادس قالوا حادث في من؟ في الذات. والطوس اختار الرأي الأول واستدل عليه، قال لو كانت الإرادة غير الداعي وزائدة على الذات إما قديمة تعدد القدماء يلزم، إما حادثة يلزم التسلسل. طبق العبارة.
طيب الآن نقرأ عبارة الطوسي. الطوسي في المتن هذا الأول أجاب عن السؤال الأول، انظر، قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد يعني دون بعض، هذا إشارة إلى الدليل الأول على الإرادة، ثبوت الإرادة. الدليل الثاني في وقت، أي في وقت إشارة إلى الدليل الثاني، التفتوا جيدا، يعني تخصيص بالإيجاد في وقت دون وقت. فقوله تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد هذا إشارة إلى الدليل الأول، يعني تخصيص بالإيجاد دون البعض الآخر هذا إشارة إلى، وفي وقت دون وقت إشارة إلى الدليل الثاني يدل على إرادته تعالى. هذا جواب السؤال الأول. خب بعدين انتقل الطوسي أقلع عبارة الطوسي بالله رجاء، انتقل إلى الدليل الثاني، شوف ايش قال جواب السؤال الثاني معنى الإرادة. قال وليست زائدة على الداعي، يعني الإرادة ليست شيء غير زائدة، دائما كلمة زائد وزائدة بمعنى غير كما قلنا مرارا وتكرارا، يعني وليست الإرادة شنو شيء غير الداعي، وإلا إذا غير الداعي لزم التسلسل إذا كان حادثة، أو تعدد القدماء إذا كانت قديمة. انظرت يا أخي إلى عبارة الطوسي، انظر إلى الدليل، هذا الدليل ذكره كدليل على أن الإرادة عين الداعي، مع أني كما قلت هذا الدليل يصلح دليل على أن الإرادة عين الذات، أما هي الداعي هذا الدليل لا يصلح، وقد نبه على ذلك ألا البوجدي أيضا على أي حال، وهو شيء واضح. أقول الآن انظر إلى العلامة، والعلامة مناسب يشرح المتن أو لا، يعني يبين الدليل الأول والدليل الثاني على ثبوت الإرادة له عز وجل، لا هو يأتي يبين معاني الإرادة، معاني أربعة يبينها. عجيب من العلامة رضوانه، مع أن العلامة ملتزم كما رأينا من أول التجريد إلى غالبة، ملتزم أنه على طبق المتن يتكلم وبترتيب المتن يتكلم، أما هنا ما عدا مما بدا بعد ما أدري شلون. اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد، لكنهم اختلفوا، يبين معاني الإرادة أربع معاني، يبين أوله أربعة معاني لكنهم اختلفوا في معناه، فأبو الحسين جعله يجعلها على أي حال نفس الداعي، قال الإرادة عبارة عن داعي، أو قلنا العلم بالمصلحة الداعية في فعل المكلف، على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاب هو المخصص هو الإرادة، فهذا العلم بالمصلحة الداعية أو نفس الداعي سميه نفس الشيء، هو عبارة عن الإرادة، هو عبارة عن المخصص للأفعال الموجودات بالإيجاب في وقت دون آخر. وقال النجار الإرادة لا أمر سلبي، شنو معنى كونه تعالى غير مغلوب ولا مفعل؟ الكعبي ماذا قال؟ قال الإرادة في الله بمعنى علم بفعله، فينا بمعنى الأمور بأفعالنا. وعن الكعبي أنه يعني الإرادة راجع إلى أنه تعالى عالم بأفعال نفسه، بالنسبة لأفعال نفسه هو عالم، وآمر بأفعال غيره، بالنسبة لأفعال غيره الإرادة بمعنى أمره بأفعال الغير. وأما الأشعرية يا أخي والحنابلة والجباء قالوا إلى أنه ذهبوا إلى أنه الإرادة صفة زائدة على العلم شيء غير العلم، من المناسب أن يقول غير العلم وغير القدرة كما نقل، قالوا الإرادة شيء صفة غير العلم وغير القدرة، زائد بمعنى غير. وكان من المناسب أن يشير أيضا إلى أن هذه الصفة التي هي غير العلم وغير القدرة غير الذات أيضا وليست عين الذات، مناسبة أن يشير له. بل الأشعرية دائما هذا كلامهم في الصفات. فبدني أربعة أقوى. الآن راح ننقل ماذا الدليل، دليلين على ثبوت الإرادة لله عز وجل، الدليل الأول والدليل الثاني. يقول هذا جواب يعني السؤال الأول، والدليل على ثبوت الصفة مطلقا، مطلقا يعني شنو الصفة، يعني شنو المقصود منها الإرادة، الدليل على ثبوت الإرادة يعني لله عز وجل مطلقا، مطلقا يعني بأي معنى للإرادة من المعاني، مع قطع النظر عن المعاني الإرادة، لا الدليل على ثبوت أصل صفة الإرادة بقطع النظر عن معانيها، الدليل أن الله، هذا الدليل الأول، أوجد بعض الممكنات، أوجدنا دون غيرنا. ما هو المخصص؟ تقول القدرة، قلنا القدرة شأنها ماذا في الحقيقة؟ الإيجاد دون التخصيص، مضافا أن القدرة نسبتها واحدة إلى الجميع مع تساوي نسبة الممكنات كلها إلى القدرة، إذن فلا بد من مخصص غير القدرة، لأن القدرة شأنها الإيجاد هي أولا، وثانيا مع تساوي نسبة القدرة إلى جميع الأشياء فنحتاج إلى شيء غير القدرة. لعلك تقول العلم، لا يقول وغير العلم، لأن العلم دور دور الكاشف، وغير العلم، هاي وغير العلم حطف علامة على قول غير القدرة، يعني فلا بد من مخصص غير القدرة وغير العلم. ليش؟ لأن العلم تابع للمعلوم، يعني كاشف عن المعلوم، لا موقع، لا موجد، لا مخصص، يكشف فقط. فما هو المخصص وذلك ما هو الإرادة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأيضا بعض الممكنات مخصص بالإيجاد في وقت أوجدنا الله في هذا الزمان دون الزمان السابق واللاحق، في وقت دون ما قبله أو بعده، مع التساوي، مع أن قدرته متساوي في النسبة إلى جميع هذه الأوقات، فلا بد من مرجح من مخصص يا أخي غير القدرة وغير العلم، فما قلنا قبل قليل أن القدرة نسبة واحدة والعلم دور دور الكاشف، وما هو المخصص ليس إلا الإرادة. الآن انتهينا من الجواب عن السؤال الأول، ننتقل الآن إلمن إلى جواب السؤال الثاني، معاني الإرادة، بينا أربع معاني، الآن راح نبين معنيين جديدين يا أخي.
شيخنا عفوا الإرادة بعلم بما تستعين من المصلحة العلم بما تستعين من المصلحة هم علم هم العلم بالممكنات، العلم بما تستعين من المصلحة، والعلم بالشرف، كل علم شنو هذا العلم
صحيح مو بعيد. قال وليست زائدة على الداعي وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء، هذا إشارة إلى جواب السؤال الثاني أنه ما هو معنى الإرادة، يقول معنى الإرادة عبارة عن الداعي، ليست شيء آخر غير الداعي، واستدل أنه وإلا يلزم التسلسل وتعليقنا لجنسه. أقول اختلف الناس ها هنا، ها هنا عن شنو ها هنا، وتبين ها هنا شنو، قل في معنى الإرادة بينا أربعة، الآن يريد يبين اثنين، ويا ريت يبين اثنين هم، لا يبين اثنين من ذيك الأربعة، من تلك الأربعة، واثنين جديدة. فالإنسان لأول واحدة بناء حين ذكر جديد أربعة الآن، وأربعة سابق صار ثمانية، لا يا أخي اثنين من تلك الأربعة احذفها، واثنين جديدة صار المجموع ستة، لا تشتبه يا أخي. اختلف الناس ها هنا، فذهبت الأشعرية، هذا رأي الأشاعرة الذي انقلناه قبل قليل، الرأي الرابع أنه صفة غير العلم وغير القدرة زائدة على الذات وقديمة، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته، يعني أن الإرادة شيء غير الذات، لأن دائما هم في صفات عز وجل يقول غير الذات، وهذه الصفة قديمة وهذه هي الإرادة. زين اي قلنا استرناه فهذا تكرار، هذا اثنين من ذنيك الاربع عليها، قلنا هاي واحد يشتبه هو بي. واما المعتزل اش قالوا اختلفا، ابو الحسين البصري الذي انقلنا رأيه قبل قليل ايضا، فهذا هم ايضا مكرر، هذا هم تكرار، لا تقبل يا اخي انها نفس الداعية او العلم بالمصلحة الداعية في فعل المكلف، كيف سيقول الداعي او العلم بالمصلحة، وهذا الرأي قلنا هو الذي يختار المصنف بالمتن قرينا، قال وليست شيء غير الداعي. فذن الرأيين نقلناهم فيما سبق، الآن رأيين جديدين راح نذكرهم. وقال أبو علي وأبو هاشم إن إرادته حادثة لا في محل، هذا الذي قلنا فرد شيء غير معقول. هي إذا حادثة كيف شيء حادث وليس له محل؟ هذا من الأمور البديهية. تصطير ألفاظ هذا يسمونه. وقالت الكرامية أو الكرامية إن إرادته حادثة لكن في ذاته، يعني الله راح يسمى حل الحوادث. فإذا ستة معاني انقلنا أو ستة آراء انقلنا، وإن كان هاي ليست معاني إن إرادته حادثة في ذاته، هذا ليس معنى الإرادة، ما بين معنى الإرادة ماذا. وهكذا الرأي هكذا الخامس بالحقيقة. على أي حال خب قلنا الطوسي يختار ماذا؟ الرأي الأول أنا عين الداعي. ما هو الدليل؟ والدليل على ما اختاره المصنف، يعني أن الإرادة يدعي أن إرادته لو كانت قديمة، إذا كانت قديمة يرفع القدماء، إذا حادثة يلزم تسلسل، إذا قديمة يتعدل القدماء، والتالي باطل، يعني تعدل القدماء باطل. فالمقدم مثله، مقدم يعني ماذا مثله؟ يعني أنها قديمة، هذا أيضا باطل. ولو كانت حادثة نقول حينئذ، إذا حادثة في ذاته كما كان يقول من بلي الكرامية أو الكرامية أو لا في محل، هذا بعد مو مهم، هو في ذاته أو لا في محل، إذا كانت حادثة أو لا في محل كما قال أبو علي وأبو هاشم. مهم إذا حادثة يلزم حينئذ التسلسل. ليش؟ لأنه تخصيص بالحدود في هذا الزمان دون زمان آخر هذه الإرادة يحتاج إلى مخصص إرادة جديدة، لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر يستلزم ثبوت إرادة مخصصة جديدة، والكلام فيها في الإرادة الجديدة كالكلام في الإرادة السابقة. نقول أيضا تخصيص هذه الإرادة الجديدة بالوجود دون في هذا الزمان دون زمان آخر يحتاج إلى مخصص وهو إرادة جديدة، وهكذا نحتاج إلى تعدد في الإرادات كالكلام ها هنا يو ها هناك. ها يعني ها هنا يعني في الإرادة السابقة مناسب، ها هناك يقول. على أي حال تعليقنا لا تنسى يا أخي، تعليقنا لا تنسى، قلنا هذا الدليل أقصى ما يثبت أن الإرادة عين الذات، أما هي الداعي هذا لا يثبته، كما أيضا نبه على ذلك اللاهي القوشجي. فالمسألة الجديدة إن الله سميع بصير. فمن قال نطرح هنا السؤال، هم أيضا نطرح سؤاله، من قال إن الله عز وجل سميع بصير؟ الجواب هذا من الذي دل عليه القرآن الكريم. كلمة السميع البصير وردت في القرآن الكريم كثيرا. إذن ما نحتاج إلى دليل على أن الله سميع وبصير، القرآن بالصراحة دل على ذلك. لكن المهم هو السؤال الثاني، ما معنى أن الله سميع؟ يعني هل معنى السميع في حقنا أنا سميع يعني شنو؟ عندي أذن أسمع، بصير يعني عندي عين أبصر. أما الله عز وجل ليس له عين ولا آلات، ليس له حتى يبقى سميع وبصير بواسطة الآلات، يكون بواسطة العين والأذن. إذن ما معنى السميع والبصير؟ لا بد من طرح معنى جديد للسميع والبصير. ننقل رأيين، الأول لأبي الحسين البصري، قال سميع بمعنى يعلم بالمسموعات، يعني الله عز وجل الآن يعلم بأصواتنا، هاي أصواتنا من الأمور التي تسمع يعلم. وبصير يعني يعلم بالمبصرات، فالله عز وجل يعلم بجلوسنا هنا، هذا من الأمور المبصرة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني للأشاعر، قالوا لا، السمع والبصر غير العلم. لا معنى لأن نقول الله سميعنا عارف، لا، الاختيار شنو؟ قالوا السمع والبصر بلي صفة اخرى غير العلم. اما ما هي لم يقولوا ما هي، هم لا يعرفونها وحق لهم ان لا يعرفوها، لكن مجملا قالوا له السمع والبصر بغير اذن وبغير عين بغير الآلات انتهى. اما ما هي صفة السمع والبصر هذا لا يعرفه الا هو، انتهى. افهرس من جديد، الله سميع وبصير، تعبير الجامع بين السميع والبصير ماذا؟ تعبير الجامع قل مدرك، مدرك مع السميع والبصير شيء واحد، الإدراك مع السمع والبصر شيء واحد، فمرة نعبر مدرك مرة نعبر سميع بصير، مرة نعبر إدراك مرة نعبر سمع وبصر، عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي. فما هو الدليل على أنه سميع وبصير يعني مدرك؟ قلنا القرآن الكريم. ما معنى سميع وبصير؟ أبو الحسين البصري قال عبارة عن العلم بالمسموعات والمبصرات، والأشاعرة قالوا لا صفة غير العلم. أما ما هي هم لم يعرفوها، لكن مختصرا قالوا سمعه وبصره بغير أذن ولا عين بغير الآلات. وطبيعي إذا دائما أشاعر قلنا لا بل الصفة عندهم زائدة على الذات، هذه بعد من الأمور المسألة، يعني ماذا؟ السمع والبصر صفة غير العلم وهي زائدة على الذات ليست عين الذات، لأن يقولون في الصفات هي زائدة على الذات. طبق العبارة، قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك. النقل يعني ماذا؟ القرآن الكريم دل على أن الله عز وجل متصف بالإدراك. إدراك قلنا ماذا؟ يعني سمع وبصر، سمع وبصر خب، لكن سمع وبصر بغير الآلات كما قال الأشاعرة. والعقل ماذا يقول؟ على استحالة الآلات، يعني العقل يحكم بأنه يستحيل أن دل، والعقل يعني دل على استحالة الآلات. آلات يعني ماذا؟ عين وأذن، الآلات اللي يسمع بها ويبصر، يحكم بأنه يستحيل أن يكون سمع وبصر بواسطة الأذن والعين. أقول اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك، يعني يسمع ويبصر، واختلفوا في معنى الإدراك في السمع والبصر. فالذي ذهب إليه أبو الحسين أن معناه معنى سميع وبصير يعني يعلم بالمسمع والمبصر. أشاعر أش قالوا يا جماعة من المعتزلة؟ قالوا لا صفة زائدة على العلم غير العلم، وطبيعة زائدة على الذات. هذا أما شو؟ أما ما هي هم لم يعرفوها قطية. والدليل، فما هو الدليل على أن الله سميع بصير؟ والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع النقل، يعني القرآن الكريم. كلمة سميع بصير في القرآن كم وردت؟ ما شاء الله. وأجماع المسلمين على ذلك أيضا يا أخي. فإذا عرفت هذا، يعني النقل دل على السمع والبصر، نقول ما هو معنى السمع والبصر؟ نقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية. آلات جسمانية يعني ماذا؟ عين وأذن، وكذا غير السمع والبصر من الإدراكات. كل إدراك من الإدراكات يحتاج ماذا؟ الشم إلى أنف، الذوق إلى حاسة الذوق، وهكذا. لا، وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى. هذا الشرط يعني ماذا؟ يعني كون الإدراك بالآلات ممتنع في حقه بحكم العقل. العقل يقول ما يمكن بالآلات يدرك الله عز وجل. إذن شو نفسر السمع والبصر إذا آلات ما موجودة؟ فإما أن يرجع بالسمع والبصر نفسرهم إلى ما ذهب إليه أبو الحسين، يعني نقول عبارة عن العلم المزعم والمبصرات، وإما لا نفسر السمع والبصر بتفسير الأشاعرة، يعني نقول صفة غير العلم لكن بغير الآلات تحصل صفة بلي، وإما إلى صفات زائدة يعني ماذا على العلم غير العلم بالسمع بالمسموعات والمبصرات، ولكن هاي صفة زائدة أفرض من نعرف حقيقتها، بس مجملا نقول لا يحتاج فيها الله عز وجل إلى عين وأذن غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا، القرآن سمع لكن دل